الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
طيب، قال رحمه الله تعالى، قال وشرطه والمقيد الصفة طيب والمقيد الصفة يحمل عليه المطلق، فالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. طيب، هذه المسألة في الحقيقة لا علاقة لها بالعام، وليس التقييد من التخصيص، وإنما أدرجت في هذا الموضع تبعا. فالمؤلف رحمه الله كأنه يقول باب الإطلاق هو نوع من العموم، فيه نوع من العموم، لكن عموم المطلق كما مر معنا إيش؟ بدلي، وعموم العام شمولي. عموم المطلق بدلي وعموم العام شمولي. فيقول المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، كفارة الظهار وكفارة اليمين. أطلقت الرقبة فتحرير رقبة، لم يذكر مؤمنة، بينما في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ المطلق في آيتي اليمين، كفارة اليمين وفي كفارة الظهار، هل يحمل على كفارة القتل الذي فيه هذا التقييد هو ذكر لفظ الإيمان؟ فنقول لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة. فنحمل المطلق هذا على المقيد الذي جاء في آية القتل، كفارة القتل. الجواب أنه فيه خلاف بين أهل العلم، فهنا أربعة أحوال للمطلق مع النص المقيد. فإذا اختلف السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. مثاله اختلاف السبب واختلاف الحكم. مثاله إسدال الثوب وخيلاء ومجرد إسدال الثوب، فسبب الإسدال سبب والإسدال خيلاء سبب آخر، اختلف السبب هنا واختلف السبب هنا والحكم اختلف. فالإسدال خيلاء كان له من العذاب مع عذاب النار أنه لا يكلم الله ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، بينما مجرد الإسبال كان له عذاب وهو ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول الإسبال الخيلاء مقيد للإسبال، فلا يكون الإسبال محرما إلا إذا كان خيلاء. الجواب لا، لأن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلف السبب واختلف الحكم. لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واختلف الحكم، بل نقول هذا حكم وهذا حكم، فكونه يسبل هذا يستحق الإثم والعذاب، وكونه يسبل مع شيء من الخيلاء في قلبه فهذا يوجب عذاب أشد، يوجب عذاب أشد. طيب، وكيف ينضاف إلى ذلك أن أصل الإسبال هو خيلاء ومصيلة، كما صح من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسبال هو المخيلة. طيب، وهكذا الثاني، الحالة الثانية أنه قد يتفق السبب والحكم، قد يتفق السبب والحكم. فإذا اتفق السبب والحكم قال العلماء يحمل المطلق على المقيد، مثل الوضوء والغسل كلاهما حكمهما واحد وسببهما واحد وهو الحدث، فقالوا الوضوء في الغسل والوضوء في غير الغسل، الوضوء في الغسل لم يذكر حد اليدين ولم يذكر فيه شيء، والوضوء في غير الغسل ذكر حد لليدين، فقالوا يحمل المطلق على المقيد فيكون حكمهما واحد، وضوء الغسل لا يختلف عن وضوء غير الغسل. طيب، ومثال اتفاق السبب واختلاف الحكم التيمم مع الوضوء، سببهما واحد وهو الحدث وحكمهما مختلف، هذا وضوء وهذا ايش، وهذا تيمم، فأطلقت اليد في التيمم وقيدت في ايش، في الوضوء. قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق في الوضوء، وفي التيمم قال وأيديكم منه ولم يذكر شيء لا إلى المرافق ولا إلى غير المرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا، لا يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم اختلف، وقد أكد هذا المعنى السنة، ففي حديث عمار ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه وبين له صفة التيمم ومسح ظاهرهما ظاهر كفيه وباطنهما مرة واحدة، فعني بهذا أن التيمم المراد باليدين فيه الكف وليس اليد كاملة إلى المرفقين. وهكذا كذلك الثالث الذي نحن فيه الآن، وهو ما إذا كان الحكم واحد والسبب مختلف، الرابع إذا كان الحكم واحد والسبب مختلف، هنا كفارة القتل سبب وكفارة اليمين سبب آخر وكفارة الظهار سبب آخر، هذه ثلاثة أسباب مختلفة بعضها عن بعض، والحكم واحد، هنا عتق رقبة وهنا عتق رقبة وهنا عتق رقبة، لكن قيدت هذه الرقبة في آية القتل وأطلقت في آيتي الظهار وآية اليمين، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأصل أنه لا يحمل المطلق على المقيد، الأصل أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لكن دلت السنة على أن، لماذا قلنا أولا الأصل لا يحمل المطلق على المقيد؟ لأنه من عدم البيان وقت الحاجة، وعدم البيان وقت الحاجة ممتنع، لو كان المراد الإيمان لذكر لفظ الإيمان في إيش؟ في موضعه، لذكر لفظ الإيمان في موضعه، موضع اليمين وفي موضع الظهار، واضح، لكن لما كان هذا غير مراد لم يذكر، وإنما مع هذا نقول أن الواجب عتق المؤمن إذا وجد وإذا تيسر، لما ورد في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فعلم أن المؤمن هو الذي يجب أن يعتق ويقدم بالعتق، فإذا لم يوجد المؤمن فإنه لا بأس أن يعتق إيش؟ الكافر. لا بأس أن يعتق الكافر. وإذا وجد المؤمن فيجب أن يقدم المؤمن على الكافر بنص الحديث والأحاديث أخرى بهذا المعنى. طيب، لكن الأصل نقول أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما استفدنا ذلك من السنة، استفدنا ذلك من السنة. طيب، فقوله احتياطا هذا الكلام كما مر معنا هو ليس بصواب، والصواب أنه لا يدل عليه لعدم وجود الدليل الموجب لذلك. وأما قضية الإيمان في الرقبة فهذه قضية عين ورد فيها دليل خاص. قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة نوع التخصيص بنوع الدليل. يقول: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، نحو قوله: ولا تنكحوا المشركات، خص وخص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإن لفظ المشركات عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، لكنه مخصوص، خص بإيش؟ بأهل الكتاب. أهل الكتاب خرجوا من هذا العموم، وقع في هذا العموم شيء من التخصيص، وهذا يسمى تخصيص إيش؟ متصل أو منفصل؟ منفصل، لأنه ليس في نفس الآية، إنها في آية أخرى، بخلاف ما إذا كان في نفس الموضع فإنه يكون تخصيص متصل. طيب، مثال المتصل إيش؟ جاء بنو تميم فأكرمهم. لا، من التخصيص؟ إلا الذين آمنوا. نعم، كل الناس بخسارة إلا هؤلاء لهم الصفات الأربع. ولله على الناس حج البيت إيش؟ من استطاع إليه سبيلا. طيب، قال: فتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، يعني آية المواريث، الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، ففي هذا الحديث تخصيص للآية، لأن الآية ظاهرها العموم، أي ولد يرث الأب، والصواب أنه الولد الكافر لا يرث لنص الحديث. طيب، وهذا تخصيص منفصل، والآن يتكلم على المخصصات المنفصلة. قال: وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. فآية التيمم خصصت حديث أبي هريرة في الصحيحين في الوضوء، فإن ظاهر الحديث أنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوء لكل الناس، لكن الآية خصصت هذا العموم فأفادت أنه عند عدم الماء أو عند المرض فإنه يجوز إيش؟ التيمم. قال: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، لكن الأول الآية. طيب، لأن حديث عائشة: صلوا لما افتقدوا الماء، صلوا من إيش؟ من دون تيمم، ما عندهم ماء ولا يعرفون حكم التيمم، فصلوا من دون وضوء ولا تيمم، فنزلت آية التيمم فعلموا بذلك حكم التيمم، فصارت آية التيمم مخصصة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصيعين فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فظاهره أن القليل والكثير فيه العشر إذا كان ليس فيه كلفة، أي بما سقط السماء أو كان من السيول وما كان المعنى، ولكنه مخصوص فيما إذا كان أكثر خمسة أوسق فأكثر. طيب، وكم الوسق؟ 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، يعني معناه كم؟ 300 صاع. 300 صاع، الخمسة أوسق 300 صاع. قال: وتخصيص النطق بالقياس، ويعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنه مخصص، يعني الكتاب أو السنة. ويصح ذلك، يصح ذلك في القياس الصحيح، أو القياس الصحيح مثاله، أي الذي دل عليه النص. مثال ذلك ضرب المعلق هنا عندكم مثال في مسألة الزنا، فإن حكم الزاني والزانية هو الرجم عند الإحصان، والجلد عند عدم الإحصان مع تغريب عام، إلا أن الأمة توفف عنها إلى النصف من عذاب الحرة، ولما كان الإحصان لا يتبعض لا يتنصف، صار النصف في حال الإحصان وعدم الإحصان، وهو كم؟ كم نصف؟ نصف العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كم النصف؟ 50، 50 جلدة، 50 جلدة على الأمة ولو يذكر العبد. فهل العبد يلحق بالأمة؟ صحيح أن العبد يلحق بالأمة. كيف يلحقنا العبد بالأمة؟ هل بالنص؟ ليش؟ بالقياس. فالآن يقولون العبد خرج من عموم قوله جل وعلا والزانية والزاني الآية، ليش؟ بالقياس، خرج بالقياس، لأن تلك الآية مخصصة بآية الأمة في سورة النساء، فقيس العبد عليها. طيب، ومثل كذلك بالنسبة للسنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. فكل إنسان عليه دين ويتماطل فهو ظالم، يستحل منه العرض والعقوبة. العرض يتكلم فيه، والعقوبة بأن يسجن ويجلد إلى أن يرد أموال الناس. هذا الحديث عام يشمل إيش؟ كل ظالم وكل متعدي، فيدخل فيه حتى من؟ حتى الأب مع ابنه، لكنه مخصوص بقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. إذا كان الابن قد نهي أن يقول للأب أف، هل يجوز أن يكون الابن متسبب في ضرب الأب وسجنه وانتهاك عرضه والكلام فيه؟ الجواب لا. فلي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته إلا الأب مع ابنه. كيف استثنينا الأب مع ابنه؟ هل بدليل؟ نص. الجواب إيش؟ قياس. الجواب قياس. فالقياس مخصص للنص. قال: والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو 3 قروء، فإنه يحتم الأطهار والحيض اشتراك القرء بين الحيض والطهر، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الإيضاح، والمبين هو النص. طيب، بفهم معناه من غير توقف. الآن عندنا 3 أشياء: مجمل ومبين أو مبين ونص. والمجمل هو اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى، لكن يجب أن نعلم أن الإجمال الذي يقصده الفقهاء وهو عدم تبين المعنى ليس هو موجود في الشرع، وإنما هو موجود في نظر الناظر في الأدلة الشرعية، وإلا فالأدلة الشرعية ليس فيها شيء من الإبهام. الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، فالأحكام واضحة غاية الوضوح، وإنما قد تخفى بعض الأحكام على بعض من يبحث في هذه المسائل. فمثلا لفظ القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وكلاهما حقيقة ولا نقول أحدهما مجاز، فهو من الألفاظ المشتركة، فاللفظ المشترك هو الذي يحتمل أكثر من معنى، مثل القرء للطهر وللحيض، مثل العين يطلق للذهب والفضة، ويطلق للعين المبصرة، ويطلق للعين الجارية، ويطلق للجاسوس وغير ذلك. فما الذي يبين المعنى؟ السياق والقرائن التي تحتف بالكلام. فهنا قوله ثلاثة قروء قد بين في السياق وكذلك بالنصوص الأخرى أن المراد به الحيض، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لذلك مرجحات كثيرة في بيان أن المراد بالقرء هنا الحيض وليس الطهر. فإذا لا نقول أنه يوجد لفظ مجمل لا يعرف معناه في الكتاب ولا في السنة أبدا، بل كل الألفاظ التي في الكتاب والسنة معلومة في المعنى، لكن قد تخفى على بعض الناس، قد تخفى على بعض الناس. طيب، وقال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا الشيء الذي يوضح ويجلي المعنى يسمى إيش؟ بيان. وهذا البيان قد يكون متصلا بالنص وقد يكون منفصلا عن النص. فمثال المتصل مثال المتصل قوله ثلاثة قروء والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض أهل العلم أن التربص بالطهر ليس فيه كبير فائدة وهو سبب للإشكال، فلزم في ذلك بقرينة الحال أن يكون القرء هو الحيض. هذا مثال. ولو قال قائل هذا المثال غير واضح ممكن يؤتى بمثال آخر، مثل كذلك اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل مراد باليد الكف أو المراد باليد إلى المرفق؟ إن اليد تطلق على هذا وعلى هذا، فيقال الأصل باليد أنها تطلق على الكف، وهنا بقيت على هذا الأصل، فالقرينة دلت على أن المراد هذا المعنى. ومثال البيان الذي يكون بشيء منفصل مثل ما مر معنا قبل قليل، لي الواجب يظن يحل عرضه عقوبته. طيب، فمثل هذا الحديث ايش الذي بينه ووضحه؟ نص آخر منفصل. فيقال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد مثل زيد عمر، الأعداد ثلاثة أربعة خمسة ونحوي، هذه لا تحتمل إلا معنى واحد سمي نصا. وأراد أن يجعل ارتباط بين المعنى اللغوي بما يكون عليه من معاملة الناس، قال والنص، قال وهو مشتق من منصة العروس، يعني منصة العروس تأتي رافعة واضحة بينة يراها الجميع، فكذلك يقول كأنه يقول كذلك بالنسبة للنص، النص ظاهر بين كل أحد يعرف أنه ليس المراد إلا هذا المعنى. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله
تعالى. النص أخذنا اليوم الظاهر، قال رحمه الله تعالى والظاهر والمؤول، قال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر كالأسد، رأيت اليوم أسدا فإنه ظاهر بالحيوان المفترس، لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع، محتمل للرجل الشجاع. بدله
يعني المحتمل رجل الشجاع بدله يعني بدل الأسد. فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا، وإنما يؤول بالدليل. طيب، كما قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، وصرف إلى معنى القوة بالدليل العقل القاطع. طيب، هذا المبحث كما سمعتم له علاقة بباب المجاز. قد مر معنا أنه لا وجود للمجاز لا في اللغة ولا في الشرع، وأن الصحيح أن هذه الألفاظ ألفاظ يتعامل بها العرب، وتكون من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة التي تصح في هذا وتصح في هذا، ويبين المعنى السياق. وأما كونه أن أحدهما أظهر لكون أحدهما حقيقي وآخر مؤول لأنه ليس بحقيقي وهو الذي يريدون به المجاز، فهذا ليس بصحيح، بل هذا حقيقة وهذا حقيقة. فصحيح أن القرائن تبين المعنى، القرائن تبين المعنى، لكن ليس أحدهما حقيقة والآخر مجاز، ليس أحدهما حقيقة والآخر مجاز أبدا، بل كلاهما حقيقة، ويعرف المعنى من سياق الكلام. وأما المثال الذي ضربه رحمه الله بقوله والسماء بنيناها بأيد، قال ظاهره جمع يد، فهو خطأ، لأن ليس ظاهره جمع يد، لأنه ليس من يد وإنما من قوة، أيد يأيد أيدا قوي يقوى قوة، ولهذا كتبوها بياءين ليس بياء واحدة، كتبوها بياءين ليس بياء واحدة. ومع ذلك فلا ننفي اليد، بل نقول اليد ثابتة لله عز وجل، كما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، وكما قال سبحانه والسماء مطويات والأرض فالسماء مطويات بيمينه. طيب، والسماء مطويات بيمينه والأرض قبضته جميعا يوم القيامة، والأرض قبضته، فأثبت الطي والقبض، وهذا من صفات اليد، هذا من صفات اليد. وهكذا في السنة أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل اليد والكف والأصابع والقبض، وكل له أدلة معلومة في السنة، فتثبت الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما المثال الذي ذكر فهو ليس بصحيح أنه ليس من اليد، وأنه حصل فيه شيء من صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلي القاطع، بل يقال لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج عن اللفظ الشرعي الظاهر إلا بدليل شرعي آخر. أما لو فتح باب الدليل العقلي لحرف الشرع، وما صح أن يحرف به مباحث الأسماء والصفات، فإنه يصح أن يحرف به مباحث الفرائض والعبادات. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدد من كتبه بهذا الالتزام الذي يجب أن يلتزموه على قاعدتهم، فإنه قال ما سيكون منكم جوابا، ما سيكون منكم جوابا على هؤلاء أي الباطنية فيما يحرفون به آيات العبادات والطاعات والقربات، فيجعلون الصلاة الصلة ويجعلون الصيام كذلك هو الإمساك، ليس عن الصيام المعروف الشرعي ولكن الإمساك عن القبائح، ويجعلون الحج النزهة وهكذا من التأويلات الباطنية. فيقول: ما سيكون جوابكم عن تأويلات الباطنية هؤلاء؟ فهو جوابنا عن تأويلاتكم. وأنتم تقولون لا يجوز أن يؤول هذا بالعقل ولا بالرأي، وأن الأدلة الشرعية قد أثبتت أن المراد من هذه الألفاظ أنها ألفاظ حقيقية على ظاهرها. فيقال لكم: مثل ما تجيبون على الباطنية هو بعينه جواب عليكم في باب الأسماء والصفات. فخلاصة أن هذا الكلام الذي هو قولهم أن أحدهما يعني مؤول وأحدهما ظاهر، ويريدون بالظاهر ما بقي على الحقيقة والمؤول ما كان مجازا وصرف أو ولم يعمل به ولم يعمل به، فهذا ليس بصحيح على ما سبق في مبحث الحقيقة والمجاز. طيب، قال رحمه الله تعالى: الأفعال. لا حاجة له بهذا التفسير، لكننا نفسره بتفسير آخر. نقول أن الظاهر والمؤول الذي عبر به المؤلف رحمه الله يصح بأن نقول هو عبارة عن اللفظ المشترك الذي له أكثر من معنى، مثل ما قلنا في المجمل والمبين. المجمل لفظ مشترك له أكثر من تعبير، فالتعبير الذي يدل عليه السياق هذا هو إيش؟ الظاهر، وهو في نفس الوقت المبين الذي بين، المبين الذي بين. واللفظ الآخر الذي لم يحمل عليه يصح أن نسميه على تعبير هؤلاء مؤول، ولكن لا نقول أنه مؤول، بل نعبر عنه بأنه يعني إيش؟ أحد الألفاظ التي لم يدل عليها السياق. نقول لفظ المرجوح، لفظ راجح ولفظ مرجوح، لأن اللفظ الواحد له أكثر من معنى، فيكون هذا معنى راجح وهو الظاهر، ومعنى مرجوح وآخر معنى مرجوح. طيب، فيستفاد منه في الألفاظ المشتركة التي تحتمل أكثر من معنى. قال: الأفعال، هذه ترجمة فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لا يخلو إمن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص كزيادته في النكاح على 4 نسوة، وإن لم يدل دليل على لا يخص به وإن لم يدل دليل يعني على هذا المعنى لا يخص به، فلا يعمل على الخصوصية، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن ذكر مجموعة من المسائل فيما يتعلق بالأفعال. أول هذه المسائل أن المراد بالأفعال هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، وأن هذا الفعل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون على وجه القربة والطاعة. فإن كان على وجه القربة والطاعة فهو بين أمرين: إما أن يكون دل الدليل على الخصوصية فيحمل على الخصوصية، مثل زواجه بأكثر من 4، مثل زواجه بصيغة الهبة وغير ذلك مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام دون سائر الناس. والأصل هو عدم الخصوصية، الأصل هو عدم الخصوصية كما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله. فإن لم يدل الدليل قال لا يخص به، يحمل على الجميع، والدليل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلم أن الأصل هو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدعى الخصوصية إلا أن يدل الدليل على ذلك. قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال يحمل على النبي لأنه المحقق بعض الطلب، ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. والصواب هو القول الثاني، الصواب أنه يحمل على النبي، وقد دلت الأدلة الكثيرة على حمله على النبي. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما واصل بالصيام سألهم عن ذلك ونهاهم عن هذا الفعل، قالوا يا رسول الله ولكنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم. استدل العلماء بهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر على مشروعية واستحباب الاتساء به عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه أقرهم على هذا الاتساء، ولكن بين عليه الصلاة والسلام أنه عنده ما يجعله منفرد بهذا الحكم لأنه ليس كهيئتنا، يبات يطعم ويسقى عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أنه لم ينكر عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لو لم يكن مشروعا لما سكت بل لأنكر عليهم، فكونهم فعلوا وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم هذا يدل على أن فعله عليه الصلاة والسلام والاقتداء به من الأمور المستحبة، ولو كان من الأمور الواجبة لما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه ليس بواجب وعلم أنه كذلك مستحب. طيب، وهذا هو القول الصواب. وأما القول الأول والثالث فهو خطأ ترده الأدلة، ومنها هذا الذي عندنا. قال فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا، يعني عين الأكل وعين الشرب هذا لا ليس على وجه القربة والطاعة، لكن لأنه إنسان عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى الشرب، فهذا مباح في حقه وفي حقنا، فالإنسان يأكل متى محتاج إلى الأكل. لكن هل كيفية الأكل وكيفية الشرب وكيفية النوم هذا من الأمور المباحة أو المستحبة؟ مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل أكمل الكيفيات في الأكل وفي الشرب وفي النوم، فلذلك يؤتسى به في هذه الصفات. فيقال أصل الأكل والشرب والنوم هو من الأمور المباحة، لكن الكيفيات والصفات الملازمة لها هي من الأمور التي تدخل في عموم الأفعال. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله. طيب، أولا يقول إقرار النبي عليه الصلاة والسلام القول الصادر من أحد هو قوله صلى الله عليه وسلم، يعني كقوله، وإقراره على الفعل كفعله. مثال ذلك أي إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القول كثير، كإقراره عليه الصلاة والسلام قول عمر أو قول أبي بكر في أسرى بدر، فصار قوله وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كقوله، وهكذا كذلك إقراره الفعل معين فعل في حضرته عليه الصلاة والسلام فإنه يكون كفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثاله تقدم أبو بكر في الصلاة عند تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة تقدم بهم سعد حين تأخر عليه الصلاة والسلام، فأقر هذا الفعل فهو كفعله ويدل على جواز مثل هذا الأمر. وسيضرب المؤلف أمثلة أخرى، قال لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، ومثال إنكاره عليه الصلاة والسلام على شيء لا يرضى ما أنكره عليه الصلاة والسلام على عدد من الصحابة في شيء وقع فيه قول أو فعل. فمثال القول ما أنكره على عائشة رضي الله تعالى عنها حين تكلمت في امرأة وهي كذلك من نسائه عليه الصلاة والسلام، قال لها قلت كلمة لو مزجت في ماء بحر لمزجته، فلم يقرها على هذا القول، وهو لا يمكن أن يقر على شيء باطل. ومثال إنكاره عليه الصلاة والسلام على الفعل كذلك إنكاره على فعل أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وغيرها من الوقائع التي تدل على هذا المعنى. قال مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، هذا في أول الأمر، وإلا فقد ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، قال وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما. طيب، وهذا كذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الضب في أول الأمر، وإلا فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لما قالوا له أحرام هو يا رسول الله، قال لا ولكني أعاقه، وفي رواية قال ولكنه ليس بأرض قومي، فهو ليس بحرام بالنص ليس بالفعل فقط. قال وما فعل في وقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. مثاله قال كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيبه في قصة ابن عمر حين جاء الضيوف، وهكذا كذلك كعلمه بصلاة معاذ رضي الله تعالى عنه مرة أخرى في صلاة العشاء، فهو أقر هذا الفعل يدل على جوازه. قال ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة، واضح. طيب، بل وكذلك يضاف ما فعل في زمانه عليه الصلاة والسلام، فإنه كذلك يحمل على هذا الحكم على إقراره عليه الصلاة والسلام لذلك الفعل، أي على جوازه، مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. لكن بقي هنا حكم مهم، وهو هل إقراره عليه الصلاة والسلام على القول والفعل هو كقوله وكفعله؟ الصواب لا، ليس الإقرار كالقول، إقرار القول كالقول وإقرار الفعل كالفعل، بل الصواب إن دلت القرينة على تقرير هذا القول أو الفعل بما يؤيده والحد عليه فيكون كقوله وكفعله، وإن لم تدل القرينة فيبقى على الجواز والإباحة. مثاله إقراره عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقول لصلاة الرجل تقول هو الله أحد في كل ركعة، أقره عليه الصلاة والسلام، ولكن هل يحمل أنه كفعله فيحمل على الاستحباب؟ الصواب لا، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أنه ليس بصواب أن يقال أنه مستحب، فإنه لو كان مستحبا لفعله عليه الصلاة والسلام ولم يزهد في خير، أو لفعله بقية الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت ذلك، فعلم أنه يدل على الجواز فحسب. وهكذا من الفعل إقراره عليه الصلاة والسلام لغناء الجاريتين في يوم العيد، مع أن أبا بكر أنكر عليهما وأقر النبي عليه الصلاة والسلام بعض كلمات أبي بكر لما قال مزمارة الشيطان ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك في اللعب في المسجد أقر الحبشة لم ينكر على عمر، وإنما لما أنكر عليهم وإنما طمأن الحبشة وأبقاهم على بعلهم، وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب، يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب. وفرق بين أن نقول كفعله أو كقوله، فإن الإقرار إذا صار كفعله كقوله يصير إيش؟ استحباب، والصواب أنه ليس استحباب بل يدل على الجواز. طيب، قال رحمه الله: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس، نسخت الشمس الظلة إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل، هذا معنى النسخ في اللغة. والنسخ في اللغة قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. فتقول مثلا: نسخ في الشمس الظل، فإذا زال الظل أتى بدلا عنه إيش؟ إيش الذي بدل الظل؟ ها؟ لا، ما الشمس، له اسم آخر، الشمس هذه الذي في السماء، لكن أثر الشمس في الأرض إيش اسمه؟ ها؟ لا، الفي هذا الظل، هذا الثاني الأحمر، ها؟ لا، حرور، سماه الله حرور. طيب، الظل والحرور، أحدهما ظل والآخر حرور. طيب، فإذا نسخت الشمس الظل أتى بدل الظل إيش؟ الحرور. وإذا نسخ الريح الأثر ماذا يأتي بعد الأثر؟ ها؟ لا شيء، هناك أثر على الرمل، جاءت الريح تحبت هذا الرمل نسخته أزالت الأثر، إيش يبقى؟ هل يبقى بدله شيء؟ لا، ما يبقى شيء، خلاص ما بقي شيء. طيب، فالنسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل في اللغة، وقد يكون مع بقاء الأصل وقد يكون مع عدم بقاء الأصل. تقول: نسخت الكتاب، هل أخذته ولم يبقى منه شيء، أم نسخته مع بقاء الأصل؟ نسخته مع بقاء الأصل. وتقول كذلك: نسخت الظل الشمس، هل بقي الظل؟ لم يبقى الظل، أزالت الظل وجاء بدله إيش؟ الشمس. فعلم أنه إلى بدل وإلى غير بدل، ومع بقاء الأصل ومع عدم بقاء الأصل، وهو كذلك في الشرع، فإنه الشرع جاء إلى بدل وإلى غير بدل على القول الصحيح، وجاء مع بقاء الأصل ومع عدم بقاء الأصل، كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله التي سيذكرها المؤلف. طيب، قال: وقيل معناه النقل كذلك، يريد أن يقول من قولهم: نسخت ما في الكتاب، أي نقلته، إذا نقلته بأشكال بأشكال كتابته، بأشكال كتابته، يعني بالهيئة التي كتب عليها. طيب، وهذا يريد أن يقول أنه يكون مع بقاء الأصل ومع ذهاب الأصل، وكله صحيح. قال: وحده شرعا هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترافيه عنه، هكذا عرفه رحمه الله. قال: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، فأثبت خطابان: خطاب متقدم وخطاب متأخر، وأن المتقدم نسخ بالمتأخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، أي يعلم أنه يكون قبل بعد الثاني. طيب، وهذا التعريف فيه قصور. القصور الأول أن النسخ ليس للخطاب فقط، بل النسخ يكون للخطاب ويكون للحكم، يكون لللفظ ويكون للحكم. فقد يكون النسخ لللفظ كما سيأتي، وقد سيكون النسخ للحكم، وقد يكون لهما معا. طيب، فكان يحتاج أن ينبه إلى مثل ذلك. والتنبيه الثاني أن النسخ لا يكون في كل الخطاب الشرعي، وإنما يكون في الخطاب الشرعي العملي، فلا يدخل فيه مباحث الاعتقاد فإنها لا تنسخ، ولا يدخل فيه كذلك الأخبار فإنها كذلك لا تنسخ. فالأخبار لا تنسخ والعقائد كذلك لا تنسخ. طيب، ولهذا عرفه بعضهم بقوله، أي تعريف النسخ، بأنه نسخ حكم شرعي عملي أو لفظه بخطاب متأخر عنه. طيب، وهو شرعي عملي أو لفظه بخطاب متأخر عنه، خطاب شرعي متأخر عنه. فعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأشياء العملية من الشرع، لا في العقائد ولا في الأخبار. وعلم أنه يكون لللفظ ويكون للحكم، وعلم أنه لا بد من معرفة المتقدم من المتأخر، وعلم أنه لا يكون كذلك إلا بالدليل الشرعي، لا يكون بإجماع ولا يكون بقياس، ما يكون النص إلا بنص. طيب، قال هذا حد ناسخ ويؤخذ منه حد النسخ. عندنا ثلاثة أركان هي أركان النسخ: ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ ومنسوخ عنه. طيب، فالناسخ هو هذا النص الجديد، والمنسوخ النص القديم، والمنسوخ عن الحكم. طيب، الحكم. طيب، وهذا يحصل بفعل النسخ. قال ويؤخذ منه حد النسخ لأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره. وعلى ما سبق هو رفع حكم شرعي عملي، رفع حكم شرعي عملي بإيش؟ أو لفظه بخطاب شرعي متأخر عنه. طيب، قال أي رفع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله الثابت بالخطاب. طيب، رفع الحكم الثابت للبراءة الأصلية، يعني يقول الثابت بالخطاب الشرعي لما قال رفع حكم شرعي عملي. أما إذا جاء حكم شرعي جديد، مثلا الخمر كان على أصل البراءة فجاء حكم بتحريمه، هل حكم التحريم هذا يسمى نسخ؟ الجواب لا، وإنما يسمى تشريع جديد. النسخ هو إذا وجد دليل قبله، إذا وجد دليل قبله. وبمسألة الخمر تدرج فيه، فالتدرج هذا يسمى نسخ، لكن الشيء الذي حرم مرة واحدة فهذا لا يقال فيه إيش؟ نسخ، وإنما يقال فيه تشريع جديد. واضح؟ يعني نفرق في الشيء الذي ورد في الشرع إقراره ثم نسخ ثم تغير حكمه فيسمى نسخ، وبين الشيء الذي لم يذكر البتة في الشرع ثم جاء بعد ذلك إيش؟ تحريمه. مثال الذي لم يذكر البتة، الميتة، ليس للميتة ذكر بالإقرار ولا التحليل في الشرع أبدا، لكن جاء إيش؟ جاء النهي عنه، جاء النهي عنه. فهذا النهي الذي جاء هل نسخ؟ لا، ما نسمي نسخ، إنما تشريع جديد. فنفرق بين التشريع الجديد وبين النسخ. معنى أن عرفنا رفع حكم دليل شرعي عملي أو لفظ لدليل سمعي متراخ عنه. طيب رفع حكم دليل شرعي عملي او لفظه بدليل سمعي مترافعا، فلا يكون النص كذلك بايش؟ بالقياس، ولا يكون بالاجماع، وانما يكون النص بايش؟ بالنص. قال رحمه الله تعالى: قال هذا حد الناسخ رفع حكم دليل شرعي عملي او لفظه بدليل سمعي متراخعا، بدليل سمعي متراخعا. قال رحمه الله تعالى: قال هذا حد الناسخ، ويؤخذ منه حد النسخ بانه رفع الحكم المذكور بخطاب الى اخره، اي رفع تعلقه بالفعل. فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالوراء الأصلية، لأنه لما قال رفع حكم دليل شرعي، لأنه لو رفع شيء لم يذكر فيه حكم أصلا يسمى هذا كما مر معنا، هذا رفع البراءة الأصلية، وهذا يسمى تشريع جديد، يسمى تشريع جديد ولا يسمى نسخ. فلا نقول نسخ حكم الحمر الأهلية، لا ما نسخ، إنما الحمر الأهلية كانت على الأصل أصل الإباحة، ثم جاء تحريمها. قال أي عدم التكليف بشيء، وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلام الرفع بالموت والجنون. طيب يعني لما قال بالخطاب المأخوذ من كلام الرفع بالموت والجنون، يعني لو كان ارتفع عنه الحكم بسبب موته، كان عليه هذه صلاة فرض، مات، ايش صار الان بعد الموت؟ ما صار، خلاص تسقط الفريضة عليه، وبعد الجنون تسقط الفرائض عليه. فهل تغير الحكم الآن كان بدليل أو بوصف صار بهذا الإنسان؟ بوصف صار بهذا الإنسان، فلا يسمى هذا نسخ. طيب قالوا بقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغير بغاية أو معللا بمعنى، أيوة، وانتقل الآن إلى ذكر شرط من شروط النسخ، فإن للنسخ شروط، من أول شروط النسخ تعذر الجمع، لا يصح النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نقول بالنسخ، لا نقول بالنسخ إذا أمكن الجمع. الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، لا بد أن نعلم بتأخر الناسخ، فلا نقول بالنسخ نحن لا نعلم من المتأخر من المتقدم. الشرط الثالث أن المنسوخ يكون حكم شرعي عملي، فلا يكون النسخ في العقائد، ولا يكون النسخ كذلك في إيش؟ في الأخبار. الرابع أن الناسخ يكون خطاب سمعي شرعي، فلا يكون وصف متغير كالجنون والموت كما ذكر المؤلف، ولا يكون كذلك عبارة عن إيش؟ عن قياس أو إجماع أو نحو ذلك. الخامس من شروط النسخ ألا يكون في الأشياء المؤبدة، فالشيء المؤبد لا ينسخ، لا ينسخ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فالآن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، هل يمكن أن ينسخ الجهاد؟ ما يمكن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. كذلك من شروط النسخ أن يكون فيه قيد أو غاية، مثل: ثم أتم الصيام إلى الليل وأيديكم إلى المرافق. فلا نقول نسخ هذا فليس هو إلى الليل، نقول لا، هذا حصل فيه هذا القيد وهذه الغاية ف وتبقى على ما هي عليه. طيب، وهذا قوله ما لو كان الخطاب مغير بغاية أو معلما بمعنى. طيب، يعني نبقى على ما ذكر بالشرع لأنه محكم وغيره متشابه، فنأخذ المحكم على المتشابه. قال وصرح بالخطاب الثاني مقتضى ذلك، فإنه لا يسمى ناسخا للأول. مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيى بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول. لماذا؟ لأنه مغيى، فكونه مغيى معناه إذا انتهت هذه الغاية ما بعده لا يسمى نسخ، ما بعده لا يسمى نسخ. طيب، لأنه حكم لا يعارض الحكم الأول، لا يعارض الحكم الأول. طيب، بل يجمع بينهما أن النهي له حد، أن النهي له حد. قال بل بين غاية التحريم، وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. لماذا؟ لأنه مغيى. قال لأن التحريم للإحرام وقد زال أي خرج. قال وقد زال خرج بقوله مع تراقيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. فإذا كان متصل بالخطاب شرط أو صفة أو استثناء فهذا يسمى إيش؟ تخصيص، ولا يسمى نسخ. مثل إيش؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فهذا يسمى إيش؟ تخصيص، ولا يسمى نسخ لأنه جاء في نفس النص. طيب، وأسلوبه أسلوب التخصيص. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحصنين، متفق عليه، وهما المراد بالشيخ والشيخة. طيب، الآن بدأ يذكر صور النسخ وأحواله. أولا باعتبار رسمه يعني اللفظ والمعنى، فيجوز نسخ اللفظ وبقاء المعنى أو الحكم، ودليله ما ثبت عند أحمد وغيره في الآية التي تليت وأنزلت ثم نسخ لفظها وبقي حكمها فينتصر من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وأصل الحديث في مسلم عن عمر فإنا قد قرأناها، لما قام خطيبا قال ليكونن على الناس زمان فيقولون إننا لا نجد الرجم في كتاب الله، والله لقد رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث أصل الحديث في مسلم لكن ليس فيه ذكر الآية، وذكر الآية جاء خارج الصحيح. وأما رجم النبي عليه الصلاة والسلام فقصة اليهودي وغيرها، كما رجم ماعز ورجم كذلك الغامدية وغيرها من الأحاديث. فمراد رحمه الله أن الآية لفظها نسخ لكن حكمها إيش؟ باقي، لم ينسخ، وهو حكم الرجم. لفظ الآية منسوخ، ليس في القرآن آية فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا، بينما كانت آية كما جاء عن ابن عباس أنها كانت آية في سورة النور، أنها كانت آية في سورة النور فنسخت أزيلت خلاص لم تصر من القرآن. والحكمة من نسخها، الحكمة من نسخها هو الابتلاء، أن الله جل وعلا يبتلي عباده ببقاء الحكم مع عدم بقاء اللفظ. ولهذا نبه عمر رضي الله عنه في خطبته عليها، قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس الأول، وهذا أكثر ما في القرآن. فأكثر ما في القرآن من النسخ هو أن يبقى الرسم وينسخ الحكم. قال نحو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول. قال نسخ بآية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فكان المتوقع عنها زوجها عدتها سنة كاملة، ونسخ هذا الحكم فصار بعد ذلك كم؟ 4 أشهر و10 أيام. فالحكم منسوخ ولكن الآية إيش؟ باقية. ونستفيد كذلك من ترتيب الآيات، فالآية الأولى 240 والآية الثانية 234. فالآية المنسوخة بعد الآية الإيش؟ الناسخة. وبه نستفيد أن النسخ لا يلزم منه الترتيب في الآيات، فقد تكون آية منسوخة متأخرة والآية الناسخة إيش؟ متقدمة، لكن العبرة بالتقدم والتأخر في إيش؟ في النزول. قال ونسخ الأمرين معا، يعني ينسخ الحكم واللفظ، نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان بما أنزل 10 رضعات معلومات وحرمنا فنسخنا بخمس معلومات القرآن. قالت أنزل ما سمت قرآن أو سنة، لكن الغالب أن هذا التعبير يعبر به بالقرآن، فلهذا يضرب به مثال في هذا الموضع. فمعناه أن آية 10 رضعات نسخت، لفظها نسخ وإيش وحكمها نسخ، لفظها منسوخ لا يوجد في القرآن وحكمها منسوخ كذلك لا يعمل به، فبقي 5 رضعات معلومات يحرمنا. قال وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس واستقبال الكعبة، هذا إلى بدل من بيت المقدس إلى الكعبة وسيأتي. والثاني كما في قوله تعالى إذا ناجيكم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، مقدم الآية فيها تقديم وتأخير، الآية فيها تقديم وتأخير، صوبوا بين يدي نجواكم صدقة. الله مع أن نعمل لها نسخ لكن ما تؤمن الأجهزة. طيب قال طيب وهذا النوع الذي هو إذا ناجيكم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يقول إلى غير بدل، وهذه المسألة فيها خلاف بين بعض أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول لا يوجد في القرآن نسخ إلى غير بدل، ويستدل بقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا ما يمكن يكون ليس هناك بدل، لابد من بدل. فأجاب الذين قالوا يجوز أولا بوجود الأمثلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. من الكتاب هذه الآية، فإنه كان الذي يريد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسره بكلام لابد أن يتصدق أولا ثم يسر، ثم نسخ هذا الحكم، صار الذي يريد أن يسر بكلام ما يحتاج إلى صدقة. ومن السنة كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ثم نسخ هذا الحكم، نسخه ولم ينسخ إلى شيء آخر، إنما تركوا على الأصل يأخذوا من لحمهم على ما أرادوا، فهذا النسخ قالوا واقع وهو إلى غير بدل، لا يوجد بدل عن الصدقة ولا يوجد بدل عن هذا النهي، فعلم أنه إلى غير بدل. قالوا أما الآية فيجاب عنها بأن المراد ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها في الحكم، فإن عدم الصدقة خير، وإن سميتموه ليس بدل، وإن سميتموه بدل فهو في الحقيقة خير، فلا مانع من أن يكون غير بدل وهو خير. فصار في الحقيقة الخلاف إيش؟ لفظه، الخلاف لفظه، لأن الكل يقول أنه خير، لكن هؤلاء يسمونه بدل وهؤلاء يسمونه ليس بدل. تعالوا إلى ما هو أغلب كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني كان في أول الأمر شهر رمضان صيامه على التخيير، فصام بعد ذلك، صار بعد ذلك إيش؟ على وجه التعيين والفرض. طيب، كما جاء عن ابن عباس وعن أبي ذر وغيره في سبب نزول هذه الآيات، فالآن صار من أخف إلى أشد. قال: وإلى ما هو أخف، يعني عكس من أشد إلى أخف، كنس قوله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان شديد. إذا وجد 20 من الصحابة يؤمروا بقتال 200، وهذا شيء شديد عليهم، فخفف عنهم. قال بقوله تعالى: فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، كما قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعضا، فخفف الله عز وجل عنهم بعد ذلك حين دخل الدخن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المنافقين الذين خالطوهم وغيرهم. قال: أي من الأعراب ونحوهم. قال: فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وهذا واضح إلى أخف. قال: ويجوز نسخ الكتاب في الكتاب، كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة، يعني آية المصابرة هي آيتي الأنفال، آيتي المصابرة آيتي الأنفال. وإن يكن منكم 20 صابرون، مع قوله: فإن يكن منكم 100 صابرة، فهذا الآن قرآن نسخ قرآن، وهذه قسمة أخرى فيما يتعلق بالناسخ. ما هو الناسخ؟ قال: ونسخ السنة بالكتاب، كما تقدم باستقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فول لوجه شطر المسجد الحرام. ليس هناك شيء يدل على أن الرب جل وعلا أمرهم أن يتوجهوا إلى بيت المقدس في القرآن، وهم كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. من أين علموا هذا الحكم؟ من السنة. وثبت في الصحيحين أنه لما نزلت آيات التوجه إلى الكعبة والمسجد الحرام أنهم استجابوا لأمر الله عز وجل، فعلم أن هذا الحكم كان بالسنة ونسخ بإيش؟ بالقرآن. قال: والسنة نحو حديث مسلم، يعني السنة تنسخ السنة، أخذنا القرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ بالقرآن، والآن الثالث السنة تنسخ بالسنة. قال: نحو حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، والحديث قال أخرجه ابن ماجه والبيهقي وهو صحيح، ظهر أصله في مسلم من حديث بريدة، أصله في مسلم من حديث بريدة، ولا أصل الحديث في مسلم حتى هذا اللفظ، بهذا اللفظ تقريبا في مسلم من حديث بريدة، أيوه. قال: وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة. نسخ الكتاب بالسنة، هل ينسخ الكتاب بالسنة؟ المؤلف رحمه الله صاحب المتن كأنه لا يرى ذلك، لأنه يرى أن السنة آحاد، والآحاد لا ينسخ المتواتر على قاعدة المتكلمين، والصواب أنه لا فرق بين الآحاد والمتواتر، فإذا ثبت الآحاد فإنه يكون حجة. قال: وقد قيل بجوازه، ومثل له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث. فهذا الحديث لا وصية لوارث يفيد نسخ هذا الحكم، فإن في الآية الوصية تكون للوالدين، وهما ورثة أو لا ورثة، وفي السنة لا وصية لوارث، فعلم أن السنة نسخت إيش؟ السنة نسخت القرآن. والعجب أن هؤلاء المتكلمون يعملون بهذا الحكم، ما تجد أحد منهم يعني يجعل الوصية في الورثة. فإن قيل له كيف الآية، يقول الآية منسوخة. طيب كيف أنتم من حيث العمل تقولون به ومن حيث المثال لا ترضون التمثيل به؟ قال: واعترض بأنه خبر آحاد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، وفي نسخة ولا ينسخ الكتاب السنة، أي بخلاف تخصيصه. فهم يسمون هذا تخصيص، يسمون لا وصية لوارث مع الآية تخصيص، والصحيح أنه إيش؟ أنه نسخ وليس بتخصيص. قال: لأن التخصيص أهون من النسخ. بل لو قيل أنه تخصيص، إيه الفرق؟ أنتم تقولون من جهة الحجية المتواتر لا يتحمل تغيير حكم تغيير حكمه من الأحد. فإذا قلتم بجواز التخصيص فيجوز كذلك إيش النسخ، إيش الفرق؟ ما هي الفرق؟ أنتم الآن أثبتتم حكم جديد بالأحد وقلتم هو تخصيص، لماذا لا يكون إثباته كذلك ويسمى إيش؟ ويسمى نسخ. لا فرق أبدا. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما كما مر، الكتاب بالكتاب، ونسخ الآحاد بالآحاد مثل السنة بالسنة، سواء كان الآحاد متواترا، سواء كانت السنة متواتر أو كانت السنة آحاد. قال: ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالأحاد. هذا كلام المؤلف رحمه الله الشارح، وهو صواب، لكن التعليل ليس بصواب. التعليل بأن العلة أن محل النسخ هو الحكم ليس بصواب. لماذا؟ لأن صحيح وإن كان هو الحكم، لكن أصلا لا نقول أن الأحاد ضعيف لا يتحمل نسخ القرآن، لا، قال الأحاد إذا ثبت فإنه يصح أن ينسخ القرآن. قال: تنبيه في التعارض، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاص من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، يحمل كل منهما على حال. مثاله الآن: إذا كان عامين، حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد أو يستشهد. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها. طيب، والحديثين معناهما صحيح، ولعل الشيخ الألباني يحسن معناهما، ولا أذكر هذا اللفظ بعينه. راجعت سالم الاثنين. طيب، ومعنى كلامه يريد أن يقول: الآن هذا عام شر الشهود يشمل كل الشهود، الذي يشهد قبل أن يستشهد، وفي الحديث الآخر خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فكيف يكون هنا شر ويكون هنا خير؟ هذا ظاهر التعارض. فالجواب أن الأول محمول على إذا كان من له الشهادة عالما بها، فإذا كان عالم بها فهو يشهد قبل أن يستشهد ويطلب، فإن هذا من إيش؟ من التطاول. بل فسره بعضهم بأنه يريد أن يشهد بغير حق، يريد أن يشهد بغير حق، وهذا المنهي عنه. الثاني على قال: على ما إذا لم يكن عالما بها، يعني صاحب الحجة ما يعلم، فإنه إذا أتى وأتى له بالشهادة أفرحه بذلك وأظهر له حقه، وأظهر له حقه. مثل إنسان مظلوم سرق ماله ولا يجد شاهد يشهد له بهذه السرقة، وجاء إنسان قال: أنا أشهد لك، هذا ليس يثبت به الحق أو لا يثبت به حق هذا الإنسان، فيكون من الخير الذي تعاون عليه. به يجتمع النصين العامين. قال: هذا من وجهة الجمع بين التعارض. قال: رواه مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، لأنه أسرع في الخير. قال والأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم إلى قول ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. طيب قال فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ أي إلى أن يظهر مرجح أحدهم. مثاله قوله تعالى وما ملكت أيمانكم وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يجوز ذلك بملك اليمين يعني الجمع بين الأختين عام يشمل جمع بين الأختين أو غير الأختين. والآية الثانية فيها النهي عن الجمع بين الأختين. قال والثاني يحرم ذلك فرجح التحريم لأنه أحوط يعني إذا لم يكن مرجح رجح التحريم. وقد جمع بينهما بعض أهل العلم أنه يجوز أن يجمع بينهما في الملك ولا يجوز أن يجمع بينهما في الوطأ وهذا هو الصواب. يجوز أن يجمع بينهما في الملك ولا يجوز أن يجمع بينهما في الوطأ. قال فإن علم التاريخ نسخ المتقدم المتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة فصار النسخ بإيش لمعرفة الأول من الآخر. وقد تقدمت الأربع يعني الأمثلة. وكذلك إن كانا خاصين أي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين حديث أبي داود أنه مسح على النعلين. فهذا الحديث هو لعل رواه بالمعنى فهذا الحديث حمل على أنه كان لابس ليش للخفين. قال فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث والصواب أنه لا يوجد هذا اللفظ أصلا لفظ الرش وإنما الذي ورد هو المسح على النعلين فيحمل المسح هذا على أنه كان يلبس تحت النعلين إيش جوربين فيكون الجمع بينهما أنه يغسل رجليه إذا لم يكن عليه الجوربين وإذا كان يلبس الجوربين فإنه يمسح عليهما. قال فإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل الرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود. وجاء أنه قال صنع كل شيء إلا النكاح أي الوطأ رواه مسلم ومن جملته الوطأ فيما فوق الإزار فتعارض فيه فرجح بعضهم التحريم احتياطا. والصواب في هذه المسألة أنه يفعل كل شيء إلا الجماع يمكن الجمع بين ذلك. قال وبعضهم لأنه رجح الحل طيب وبعضهم رجح الحل لأنه الأصل في المنكوحة. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. طيب قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين في مسقة السماء العشر بحديثهما ليس في مدون خمسة أوسخ صدقة فهذا عام وآخر خاص فالعام يخصص ليش بالخاص. ففي مسقة السماء العشر بشرط أي الشرط أن لا يكون أقل من خمسة أوسخ. قالوا إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن يمكن ذلك. مثاله حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا ينجس مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص في المتغير عامة في القلتين وما دونهما فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير فخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتاج إلى الترجيح. وهذا المثال الذي ذكره رحمه الله ليس بالصحيح، أولا لأن الحديث فيه كلام حديث القلتين، والثاني لأن الحكم الذي ذكره ليس بالصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا هو الصواب. فلو كان الماء قليلا أو كثيرا ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فيه فإنه لا ينجس، لكن لو قدر صح الحديث فيحمل أن الماء إذا قل فإن وقوع النجاسة فيه مظنة إيش؟ مظنة تغييره، مظنة تغييره. نفهم المثال أولا لأجل أن نعرف ما معنى قوله ما تخصيص من وجه خاص من وجه وعام من وجه. الآن عندنا الماء الذي بلغ القلتين، فهذا الماء لا ينجسه شيء، ظاهره أنه مهما وقع فيه، لكن خصص بإيش؟ إذا تغير لونه وطعمه وريحه بإيش؟ بنجاسة تقع فيه، فإنه الآن عام مخصوص من هذا الوجه. والثاني الماء لا ينجسه شيء، ظاهره أنه إذا لم يتغير لا ينجس، إذا لم يتغير لا ينجس قليلا كان أو كثيرا. يقول هذا العموم منسوخ بحديث القلتين. ليش؟ قال لأن حديث القلتين أفاد أن ما دون القلتين ولو لم يتغير فإنه إيش؟ فإنه ينجس، فإنه ينجس، وهذا ليس بالصحيح. هذا ليس بالصحيح، لماذا؟ لأن هذا الحكم جاء ما ينافيه، جاء ما ينافيه، والصواب في ذلك ما سمعتم. طيب قال فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتاج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. طيب فهنا احتاج إلى الترجيح. قال فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتاج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. فهنا قال فالأول عام بالرجال والنساء من بدل دينه فاقتلوه، خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. فتعارضا في المرتدة هل تقتل أم لا، والراجح أنها تقتل، الراجح أنها تقتل، فيعمل بالعموم. طيب ويحمل النهي على خصوص أنه فيما يتعلق بهذه المرأة التي تقتل في الحرب وهي أصلها كافر، فالكافرة تسبى، الكافرة تسبى ولا تقتل، لكن المرتدة إيش؟ تقتل. فرق بين الكافرة وبين المرتدة. طيب إلى هنا إن شاء الله.